العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الليلة الثانية من شهر رمضان لهذا العام 35 بعد 400,000 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهكذا بلغنا الله سبحانه وتعالى شهر الصيام والقيام بفضل منه ومنة وإحسان، فإن مجرد بلوغ شهر رمضان نعمة يجب أن تذكر ولا تنكر، وأن يشكر الله جل وعلا عليها ولا يكفر، وأن يذكر بها ولا ينسى. أعيد الجملة هذه: مجرد بلوغ شهر رمضان نعمة من الله عز وجل يجب أن تذكر ولا تنكر، وأن يشكر الله جل وعلا عليها ولا يكفر، وأن يذكر بها أو أن يذكر بها ولا ينسى. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس كل إنسان يبلغ هذا الشهر، فأناس صاموا العام الماضي كذا، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ تحت أطباق الثرى. الآن هم سكان لحود وجيران لحود لا يتزاورون، بل ونوائب الدهر لا يسلم منها إنسان، لا يسلم. والعبد في هذه الحياة لا يزال على خطر. أناس كانوا على صحة وعافية العام الماضي، والآن ابتلوا بأسقام وأمراض، فصار كثير منهم يئن تحت وطأة الآلام والأوجاع، ينامون على الأسرة البيضاء بعد أن كانوا في صحة وعافية، وها هم هذا العام لا يقدرون لا على صيام ولا على قيام بسبب المرض، وآخرون حل بهم ما قدره جل وعلا عليهم من حوادث وكوارث ومصائب، فتغير حالهم وتبدل وضعهم، فسبحان من قلب الأيام ونوع الأقدار. وأناس كانوا في أمن وأمان، آمنين في بيوتهم، مطمئنين في سربهم، عندهم قوت يومهم، وها هم في هذا العام قد تغير الحال، تغير الحال عليهم، فبعد الأمن خوف ورعب، وبعد الأمان حرب وقتل ونهب وسطو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت؟ لأجل ذلك أقول: مجرد أن بلغنا الله عز وجل هذا الشهر نعمة عظيمة منه سبحانه وتعالى، ونحن في أمن وأمان وصحة وعافية واطمئنان، أرزاق دارة ونعم متوافرة وآلاء متكاثرة وصحة وعافية، كل ذلك لا يقدر بثمن. هل تستطيع أن تقدره بثمن؟ لا والله لا يقدر بثمن، ولكن الغفلة داء قاتل، والسهو كذلك. غفلة الإنسان وسهوه عن نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأستدل على هذا بما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه رأى رؤيا فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلين من جهينة قتل أحدهما شهيدا ومات الآخر بعد عام، كلاهما من جهينة قبيلة من قبائل العرب، أحدهما مات شهيدا والثاني توفي بعده بعد عام، فأري طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الثاني دخل الجنة قبل الأول مع أن الأول مات شهيدا، فتعجب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال يا رسول الله أرأيت ما أراني الله عز وجل؟ قال وما ذاك؟ قال كذا وكذا. فكيف كان جوابه؟ قال صلى الله عليه وسلم أوليس الثاني قد أدرك رمضان، أوليس الثاني قد أدرك رمضان وصلى كذا وكذا من 1000 ركعة بعده؟ فهذا هو الذي جعله يسبق صاحبه. قال العلماء والحديث في السلسلة الصحيحة هذا يدل على عظيم فضل الله أن بلغك رمضان. ولهذا قال الشاعر إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. كيف؟ لعلك تخطئه قابلا، لأنك لا تدري هل سيبقيك الله عز وجل إلى رمضان المقبل. من منا عنده الآن بطاقة ضمان؟ حتى الذي أمن على نفسه في وكالة التأمينات لسيرونز في هذه المهزلة التي تؤكل بها أموال الناس بالباطل، اللي أمن على نفسه في تأمينات الحياة، عرفت تأمينات الحياة، فليذهب الآن إلى هذه الوكالة ليستخرج منهم بطاقة ضمان وأمان أنه سيعيش إلى رمضان المقبل. هيا، لا أحد يضمن لنفسه لأنه في خطر، فالموت أقرب إليه من شراك نعله، وما بينه وبين الآخرة إلا لحظة، فإذا به قد فارق الدنيا إلى غير عودة إليها أبدا. إذن إنه والله لجدير بنا أن نذكر نعمة الله علينا في هذا اليوم وفي هذه الليلة أن الله بلغنا رمضان بعد دعاء وبعد ضراعة ونداء وبعد إلحاح عليه جل وعلا، جمعنا بعد فرقة وأمننا بعد خوف وطمأننا بعد فزع وأشبعنا بعد جوع، وهكذا إنها نعم لا تقدر بثمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أمن في السرب أي النفس، وعنده قوت يومه، وصحة وعافية في بدنه كأنه جمع الدنيا بأسرها. أيوة رب البيت، زد على ذلك توفيق الله لك وهداية الله لك واختيار الله لك من بين آلاف بل ملايين من التائهين والضائعين والضالين، وفقت وهديت ورشدت ودلك الله عز وجل على صراطه المستقيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قدمك الله عز وجل حيث أخر آخرين، واصطفاك وقربك حيث أبعد آخرين، وحباك وهداك حيث أضل آخرين. فلله ما أكرم ربنا عز وجل، ما أعظم عطاءه، وما أكبر إحسانه وإنعامه، وما أوسع فضله جل جلاله. يتحبب إلى عباده بالنعم ويتباعدون عنه بالمعصية. خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يأكلون خيره ويعبدون غيره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنحمد الله جل وعلا أن بلغنا هذا الشهر المبارك، وهذا أيضا يوجب علينا أن نستشعر ربطة التكاليف، وأننا أمة الأمر والنهي، وأننا أمة تدين بهذا الدين العظيم الذي اختاره الله لنا وارتضاه لكافة عباده ولا يقبل من أحد سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. فلا أمة امتثلت لأمر ربها بالصيام والقيام في هذا الشهر من هذه الأمم الكثيرة على وجه هذه الأرض في هذه الساعة إلا أمة الإسلام، ولله الحمد والمنة. أما سائر الأمم فقد تمردت وتنكبت واستكبرت وضلت وتاهت وضاعت، إلا ما كان من هذه الأمة، نسأل الله أن يبارك فيها. إخوتي في الله، إن الشروع المسلم في صيام رمضان امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليجدد في نفسه معاني عظيمة ويحيي أشياء كبيرة. هذه المعاني لو ظللنا نتتبعها لطال بنا المقام، لكن حسبنا كلمات متواضعات. فإن أول معنى يجدده الصيام في نفس الصائم معنى الاستسلام لله عز وجل والإذعان له والخضوع لأمره. فما الذي يجعل الصائم يستغني ويستعلي عن شهوته وعن طعامه وشرابه مع قدرته عليه وتوفره بين يديه؟ فما الذي يجعله يستنكف ويستعلي عن هذه الرغبة النفسية والجبلة الإنسانية والشهوة البشرية التي هي طبيعة في الواقع قد ركزت في فطر الناس جميعا، لولا استسلام هذا الصائم لربه وخضوعه لأمره والوقوف عند حدوده وتعظيم دينه؟ هكذا أحبتي الكرام، هكذا الصيام يحيي في نفس الصائم معنى العبودية لله عز وجل، معنى العبودية، وأنك أيها الإنسان المؤمن لست عبدا للشهوات ولا للنزوات ولا لرغبات النفس، وإنما أنت عبد لله تعالى. تأكل إذا أذن لك في الأكل، وتشرب إذا أذن لك في الشراب، وتمتنع إذا منعك من ذلك كله. أرأيت العبد هو مطالب، العبد المملوك الذي يملكه سيده، كيف يتصرف هذا العبد مع سيده؟ يأتمر بأمره، يخضع له، اذهب يذهب، تعال يأتي، قف يقف. وإلا كان متمردا أو ربما كان آبقا، والله جل وعلا له المثل الأعلى، فهو ربنا ونحن عبيده، هو ربنا ونحن عبيده، خلقنا وأوجدنا من العدم، ولم يخلقنا هملا ولن يتركنا سدى، وإنما خلقنا لنحقق هذه العبودية في كل أحوالنا وظروفنا وأفعالنا وأقوالنا. إنه جل جلاله لغني عن الخلق جميعا، والله ما أوجدهم ولا خلقهم ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستأنس بهم من وحشة، ولا ليستعين بهم على أمر من الأمور، وإنما خلقهم ليعبدوه وبالإلهية يفردوه حتى يكونوا عبيدا له. فالعبودية شرف وتكليف للإنسان لربه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالصيام يحيي هذا المعنى في النفس. معنى ماذا؟ معنى العبودية. عليك أن تستحضر وتستشعر هذا المعنى دائما وأبدا، أنك عبد ولست حرا. إن الذي يتشدق بالحرية الشخصية نقول له عليك أن تراجع نفسك. فالإسلام حرر العبادة في الواقع، حررهم من أن يكونوا عبيدا للعبيد حتى يكونوا عبيدا لرب العبيد. وجاءنا هذا الدين ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. فلا يجوز صرف العبادة والعبودية لغير الله، والخضوع التام والاستسلام لا يكون إلا لله وحده، لا يكون لنظام ولا لهيئة ولا لبشر ولا لحجر ولا لشيء من ذلك، لا يكون لله وحده. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وليخرجنا من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن استحضارك لهذا المعنى يجعلك تتقيد دائما بالأحكام الشرعية، فلا تفعل شيئا إلا وأنت تسأل أولا عن حكمه. إن استحضار الإنسان لمعنى العبودية يقيد حريته، ويعلم أنه وإن كان حرا لكن حريته مقيدة بتحقيق مرضاة الله عز وجل. فليس حرا في طعامه ولا في شرابه ولا في لباسه ولا في مسكنه ولا في شيء من تصرفاته. لا تصرف إلا وفق منهج شرعي يتوافق مع أصول دينه ولا يتصادم معه. الصيام يحيي هذا المعنى في نفس الصائم، يحيي معنى العبودية، ويذكر بالافتقار إلى الواحد القهار، يجعل صاحبه منكسرا ضعيفا خاملا مذعنا. لمن؟ لله تبارك وتعالى. والذي أوجب علينا أن نصوم في نهار رمضان وأيامه، وأن نترك هذه المفطرات، هو جل وعلا الذي أوجب علينا كذلك أن نلتزم بكافة تعاليم الإسلام، وأن لا نأخذ من الإسلام ما يتناسب مع أهوائنا أو مصالحنا، وأن نرد منه ما لا يتوافق مع ذلك أو ما لا تقبله عقولنا القاصرة. ليكون الحال كحال بني إسرائيل الذين ذمهم الله عز وجل، الذين ذمهم الله تبارك وتعالى فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالذي يستسلم لله تعالى بترك الطعام والشراب والشهوة نهار رمضان لا بد أن يعلم أنه أيضا مطالب بأن يستسلم لله تعالى في كل وقت، أن يستسلم له بالقيام بالعبادات الواجبة بادئ ذي بدء التي منها أركان الإسلام من صلاة وزكاة وحج، لكن تجد كثيرا منهم يصوم ولا يصلي، مش موجود؟ أنا نبالغ وبالغ ولا موجود؟ لا. يصوم ولا يصلي، فهل الذي يصوم ولا يصلي عبوديته لله تامة أم ناقصة؟ ها؟ ناقصة قطعا. فنقول له أقدرك الله جل وعلا على ترك الطعام والشراب والشهوة وقواك، فلماذا تبخل على نفسك بالركوع والسجود للعزيز الحميد؟ ألا تخشى أن يتناولك قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون؟ وهذا تهديد ولا ترغيب؟ ها؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الحسن رحمه الله البصري: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكنه الذي يؤخر صلاة الصبح عمدا حتى تطلع الشمس، ويؤخر الظهر إلى أن يؤذن العصر، ويؤخر العصر حتى تغيب الشمس، ويؤخر صلاة المغرب حتى يدخل وقت العشاء، يفعل ذلك عمدا، فهذا هو الضياع والتضييع. وليس التضييع هنا الترك بالكلية. وإذا كان الله تعالى قد توعد السهو عن الصلاة عمدا فكيف بمن تركها بالكلية؟ فويل للمصلين. من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، فكيف بالذين لا يصلون؟ عافانا الله وإياكم. في الله إن أناسا لم يحسنوا فهم هذه القضية الكبرى، إنها قضية العبودية لله تعالى التي من أجلها خلق السماوات والأرض وخلق الجن والإنس، من أجلها قامت السماوات والأرض، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أيها الإخوة، العبودية لله تبارك وتعالى تتمثل في كون الإنسان يتقيد بأحكام الشريعة في كل مجالات حياته. العبودية لله تبارك وتعالى يحققها الإنسان إذا اتسع مفهومه لدين الله عز وجل، ولم يكن مفهومه لهذا الدين ضيقا لا يقتصر أو لا يتجاوز إلا العقيدة والصلاة والزكاة وسائر العبادات. العبودية لله تعالى يحققها الإنسان واقعا عمليا يوم أن لا يحصر الدين في المسجد فقط، بل يعتقد أن دين الله جل وعلا نظام حياة أنزله تبارك وتعالى لتصلح به الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ واعلم أنه ما من شيء في هذه الدنيا إلا وقد أشار الإسلام إلى حكمه وبيانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ووالله ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا علم الصحابة منه علما، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمة صلوات ربي وسلامه عليه. علمنا الصلاة وعلمنا البيع وعلمنا الشراء وعلمنا النكاح وعلمنا الطلاق وعلمنا الإيلاء وعلمنا أحكام الجنايات والديات وعلمنا أحكام الشركات، وكل ذلك مبسوط في دواوين الشريعة في كتاب الله تعالى وأصول السنة وما دونه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعوهم بإحسان. فهذا الدين دين الشمول والكمال، ارتضاه الله تعالى للبشرية قاطبة وجعله خاتمة الرسالات السابقة وجعله ناسخا للأديان المتقدمة، وقد وعد بإظهاره ونصره رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالذين يخذلون دين الله عز وجل لا يخذلون إلا أنفسهم ولا يضرون إلا أنفسهم. من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا هذا الصيام أحبتي الكرام، هذا الصيام لا بد أن يذكي ويحيي في نفوسنا معنى العبودية لله جل وعلا، معنى العبودية في كل شيء، في كل شيء. هل العبودية لا تخرج من المسجد؟ أجيبه: إننا نعيش ازدواجية مقيتة، ازدواجية مقيتة، لأن مفهوم الدين انحصر عند الكثير منا في الصلاة فقط. ولهذا قالها أصحاب الأيكة لما أنكر عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام تطفيفهم وغشهم وتدليسهم للموازين والمعايير والمكاييل. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. فماذا كان جواب هؤلاء؟ دعاهم إلى عبادة الله وحده وإلى ترك الغش، إلى ترك الغش في المكيال والميزان. ماذا قالوا له وبماذا ردوا عليه؟ قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما دخل الدين في السوق؟ وما دخل الصلاة في المعاملات التجارية؟ هذا هو قولهم. فرفعوا هذا الشعار واستغربوا واستنكروا أن يكون للدين تدخل في ماذا؟ في البيع والشراء والأخذ والعطاء كذا. كالذين استنكروا أيضا أن يكون للدين تدخل في العلاقات الجنسية وهم قوم لوط، فإن لوطا عليه الصلاة والسلام بعث فيهم، بعث في قومه ينكر عليهم هذه الفحشاء، الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، بل وأنكروا عليه هذه الدعوة، قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، بل وعزموا على إخراجه، وقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، خرجوهم البلاد. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. هذه الجريمة جريمتهم أنهم يتطهرون، سبحان الله. وهكذا إذا وقفت مع دعوة أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ختما بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تجد أن الدعوة تهدف إلى أن يكون الناس عبيدا لله وحده، وهذا هو معنى التوحيد لله تعالى في أسمى معاني، أن يكون الإنسان على توحيد الله وإفراده، أن يكون عبدا له لا لسواه، أن لا يأتمر إلا بأمره، وأن لا ينتهي إلا عن نهيه، وأن لا يلتزم إلا بحدوده. وهاتان آيتان تعتبران شعار كل من أراد الله له الخير وكان يرجو الله واليوم الآخر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لماذا لم تقف الآية قل إن صلاتي ونسكي؟ لماذا جاء بالمحيا والممات؟ ليبين شمولية الدين وكماله، وأن الدين هو كل شيء، فالزواج من الدين، والبيع والشراء من الدين، والأخذ والعطاء من الدين، وكل شيء إلا وبينه الدين بأحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصيام إذن يحيي ويذكي في نفوسنا هذا المعنى، معنى العبودية لله جل جلاله. ولذلك نقول لمن يتلبس بالمحرمات بعد رمضان أو في ليالي رمضان: ألست تترك الطعام والشراب في أثناء النهار؟ سيقول: بلى. نقول: الذي حرم عليك الطعام والشراب في أثناء النهار والذي حرم عليك أن تشرب الخمر، وحرم عليك أن تشرب الدخان، وحرم عليك أن تأكل الربا، وحرم عليك أن تأكل الرشوة، فها أنت قد حققت العبودية في أثناء النهار، لكنك تحللت من ربقة التكليف والعبودية في سائر الأوقات، وهذا نقص ولا كمال؟ نقص قطعا. فما الصيام إلا دفعة روحية وشحنة إيمانية يتمكن الإنسان بها من أن يواصل مشواره إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة وفي ليالي رمضان ممن يكتب عند الله من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.